الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه ثلاثة الأصول وأدلتها. نعم تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين ولكل من له حق علينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم.
نعم، قوله اعلم أرشدك الله لطاعته أي هداك الله ووفقك لفعل المأمور وترك المحظور، هذا معنى اعلم أرشدك الله لطاعته. والإنسان من الأدعية العظيمة أن يقول الإنسان: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. والشيخ رحمه الله في رسالته يدعو للقارئ والمستمع فيقول: اعلم أرشدك الله لطاعته أي هداك الله ووفقك لفعل المأمور وترك المحظور. أن الحنيفية المائلة عن الشرك المقبلة على التوحيد، حنيف فهو مائل عن الشرك ومقبل على التوحيد. ملة إبراهيم أي الدين الذي سار عليه إبراهيم عليه السلام. ثم بين الحنيفية التي هي ملة إبراهيم عليه السلام فقال:
أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين.
نعم، هذا معنى الحنيفية، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، لا تعبد غيره، هذا الذي يريده الله منك. وخلق الثقلين الجن والإنس لهذه الغاية العظيمة وهي إفراده بالعبادة. قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: يوحدون. نعم أكمل.
وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
ثم ذكر رحمه الله معنى ليعبدون فقال:
ومعنى يعبدون يوحدون.
نعم، هذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد.
وأعظم ما أمر الله به التوحيد.
نعم، وقول مراد المصنف الأول الأول يعني في قوله يوحدون هو توحيد الألوهية الذي ضل به المشركون وقاتلهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما توحيد الربوبية فالمشركون مقرون به ولم يجحده أحد إلا استكبارا. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى توحيد ماذا؟ الألوهية، وهو صرف العبادات لله وحده. وتوحيد الربوبية ماذا؟
صرف العبادات،
أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت. كل آية في كتاب الله فيها ذكر السماوات والأرض والبحار والأنهار والجبال والمخلوقات تدل على توحيد الربوبية. وكل آية في كتاب الله تأمر بالعبادة والطاعة تدل على توحيد الألوهية. وكل آية فيها اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته تدل على توحيد الأسماء والصفات. فالقرآن الكريم ذكر توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهنا بين أن التوحيد الذي أمر الله به عبادة توحيد الألوهية، وأما توحيد الربوبية فيقره أهل الشرك ولم يتركه أحد إلا استكبارا. نعم، قال وأعظم ما
نهى عنه الشرك.
نعم، قال أعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراده بالعباد. التوحيد هو إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا التوحيد. وبالتتبع والاستقراء لنصوص الوحي قسم العلماء التوحيد إلى ثلاثة أقسام. ما الدليل على تقسيمهم إلى ثلاثة أقسام؟ التتبع والاستقراء، تتبع القرآن والسنة، وجدوا أن التوحيد لا يخرج من هذه الثلاث. كما أهل اللغة تتبعوا الكلام العربي فوجدوا أنه لا يخرج من اسم وفعل وحرف، ثلاثة. طيب هل دليل من القرآن أو السنة اسم وفعل وحرف؟ لا، التتبع والاستقراء. كذلك التوحيد، تتبعوا واستقرأوا فوجدوا التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاثة. لذلك قال وهي توحيد الربوبية، وتوحيد الربوبية وهو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير، قال تعالى الله خالق كل شيء. وتوحيد الألوهية قسم الثاني، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة، قال الله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله تعالى بما سمى به نفسه ووصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته ونفي ما نفى من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وقد أحدث بعض المعاصرين تقسيما رابعا للتوحيد وسمى توحيد الحاكمية، والصحيح أن توحيد الحاكمية مندرج في الأقسام الثلاثة فلا داعي لإفراده بقسم رابع. فالحاكمية داخلة في توحيد الربوبية باعتبار أن الحكم لله، وداخل تحت توحيد الألوهية باعتبار أنه يجب علينا الخضوع والتحاكم والتطبيق لحكم الله وشرعه، وأنه لا يجوز التحاكم لغيره. وداخل تحت توحيد الأسماء والصفات باعتبار أن الله هو العدل والحكم والحاكم. فالحاكمية تدخل في أنواع التوحيد الثلاثة، ومن وضعه ربما أراد تكفير الحكام عموما بلا تفصيل، من وضع هذا كقسما مستقل، وهذا لا يصح. لذلك سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن من أضاف إلى التوحيد قسما رابعا وأسمى توحيد الحاكمية، فأجاب من يدعي أن هناك قسما رابعا للتوحيد تحت مسمى توحيد الحاكمية يعد مبتدعا، فهذا تقسيم مبتدع صدر من جاهل لا يفقه في أمر العقيدة والدين شيئا، وذلك لأن الحاكمية تدخل في توحيد الربوبية من جهة أن الله يحكم بما يشاء، وتدخل في توحيد الألوهية لأن العبد عليه أن يتعبد لله بما حكم، فهو ليس خارجا عن أنواع التوحيد الثلاثة وهي توحيد الربوبية والألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. والعبادة أحسن تعريف لها هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كالخوف والخشية والتوكل والصلاة والزكاة والصيام وغير ذلك من شرائع الإسلام. كل عبادة أيها الأحبة، العبادة كل عبادة لها ركنان، والعبادات لها ركنان. الأول كمال الحب، والثاني كمال الذل والتعظيم. قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. قال حافظ الحكم رحمه الله: ومتى يكون العمل عبادة؟ قال: إذا كمل فيه شيئان، وهما كمال الحب مع كمال الذل. قال الله تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا دليل على كمال الحب. وقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. هذا دليل على كمال الذل. ولا يقبل الله عز وجل أي عبادة إلا بشرطين. الآن أخذنا ماذا؟ ركني العبادة. الآن شرطي قبول العمل. لا يقبل الله عز وجل عمل إلا بشرطين. الأول الإخلاص لله تعالى، لقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. فالآن أخذنا ركني العبادة وشرطي قبول العمل، والعبادات لها أقسام. أولا من حيث العمل نقول: عبادة بدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن. ثاني عبادة مالية كالزكاة. ثالث عبادة بدنية ومالية كالحج. ثانيا من حيث الجهة التي تقوم بها: عبادة قلبية كالمحبة والخوف والرجاء والتوكل والرغبة. الثاني عبادة اللسان كالذكر والدعاء. الثالث عبادة الجوارح كالصلاة والجهاد. وذكر المصنف رحمه الله دليل توحيد العبادة لله بقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله واعبدوا الله هذا توحيد لله، وقوله ولا تشركوا هذا نهي عن ماذا؟ عن الشرك. شيئا، تأمل معي، شيئا هذه نكرة في سياق النهي تفيد العموم، فيدخل في النهي الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات وفي الألوهية، والشرك الأكبر والأصغر، والشرك بالقلب واللسان والجوارح. ثم قال:
فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها.
نعم، أي إذا سألك سائل عن الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، قال فقل:
معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم، فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قيل لك أن تدرس كتاب الأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول وأدلتها، عن ماذا يتكلم الكتاب؟ قل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. هذا الكتاب سيذكر مع الرب والأدلة، ثم يذكر بعد ذلك الدين الإسلام والأدلة، ثم يختتم بمعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا تنتهي الرسالة، رسالة ثلاثة الأصول. وكل إنسان يسأل في قبره ثلاثة أسئلة: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يسأل هذه الأسئلة الثلاثة فيجيب عنها، يوفقه الله عز وجل بأن يتكلم بها. أما إذا كان واقع بالشرك بالله ولو معه أعلى الشهادات ويحفظ هذه المتون، لن يوفق بنطقها والإجابة عليها. بل قال أهل العلم: قوله الذي يجيب الذي لا يجيب قوله ها ها لا أدري في الحديث، قال أهل العلم لم يعرف الإجابة، وقال بعضهم عرف الإجابة ولكن لم يوفق للجواب لوقوعه بالشرك بالله، كالإنسان يعرف معلومة ثم يريد أن يفكر يقول ها ها وهكذا. فما هنا بيّن هذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله، وهي من ربك وما دينك ومن نبيك، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره، ومعرفة الله عز وجل تكون في النظر إلى مخلوقاته، فمخلوقاته هي آياته الكونية التي تدل على الخالق. لذلك لما ذكر الله تعالى في كتابه المخلوقات بقوله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، ختمها بماذا؟ بقوله لآيات لأولي الألباب أي أصحاب العقول. وقال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. وقال تعالى إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فآيات الله عز وجل نوعان، النوع الأول آيات كونية، النوع الثاني آيات شرعية. والآيات الكونية هي مخلوقات الله عز وجل كالشمس والقمر والجبال والنجوم والبحار والكواكب وغير ذلك، هذه آيات ماذا؟ آيات كونية. النوع الثاني آيات شرعية، وهي الوحي الذي أنزله الله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قد أحسن من قال وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد.
الشرعية فقط للوحي.
كيف؟ الشرعية الوحي نعم، والكونية الآيات الكونية المخلوقات التفكر. ولذلك من أعظم العبادات التفكر في مخلوقات الله، التأمل والنظر كيف خلق الله هذا السماء بلا عمد، كيف خلق الله هذه الجبال. هذه عبادة من العبادات يغفل عنها كثير من الناس، وهي عبادة التفكر والتأمل. وهذا البيت الذي ذكرنا قاله لبيد ابن ربيعة بن مالك أبو عقيل العامري رضي الله عنه، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية، من أهل عالية نجد، أدرك الإسلام ووفد على النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم. وبيته وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وقوله ودينه أي معرفة الأصل الثاني، وهو دين الإسلام الذي ارتضاه الله لعباده وما تضمنه من الحكمة والرحمة ودرء المفاسد. ومن تأمل دين الإسلام وفهمه وفق الكتاب والسنة عرف أنه الدين الحق، وأن مصالح العباد والخلق لا تقوم إلا به. قال وقوله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل الثالث، وهو معرفة الإنسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ومعرفته تحصل بالاطلاع على سيرته وسنته وهديه صلى الله عليه وسلم. نعم أكمل.
نعم. الأصل الأول، فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل ما سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر.
نعم.
ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة.
نعم. قوله رحمه الله هنا في الأصل الأول وهو يبين لك من ربك. فإذا قيل لك من ربك أي إذا سألك سائل فقال من ربك قال فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه. أي أن الله الذي رعاني ورباني ورب جميع العالمين بنعمه فكل العالمين قد رباهم الله بنعمه وأمدهم برزقه. قال تعالى في محاورة موسى وفرعون قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فكل أحد من العالمين قد رباه الله عز وجل بنعمه. ونعم الله تعالى كثيرة. والعالمين جمع عالم، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة. هذا العالمين جمع عالم، عالم الجن وعالم الإنس وعالم الملائكة. قوله وهو معبودي ليس لي معبود سواه أي هو الذي أخضع له بالعبادة وأحبه وأفعل ما يأمرني به وأترك ما ينهاني عنه. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقوله والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين أي الوصف بالكمال والجلال والعظمة لله تعالى الذي هو مربيهم بالنعم ومالكهم. وقوله وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم أي كل ما غير الله عالم كعالم الجن والإنس والبهائم والجبال والأشجار فجميع المخلوقات عالم وأنا المجيب بهذا واحد من ذلك العالم. وقوله فإذا قيل لك بما عرفت ربك أي إذا سألك سائل بأي شيء عرفت الله عز وجل قال فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل. فكل هذه من آيات الله إلى آخرها آيات الله الدالة على كمال قدرته عز وجل. فأنت عرفت الله بآياته ومخلوقاته. الآن بعض الناس من الملحدين وغيرهم تأتي بهاتف أو سيارة كيف تمشي هذه السيارة كيف، ثم تقول له هذه السيارة هل وجدت هكذا أم لها صانع صنع هذه السيارة؟ يقول لها صانع. تقول تؤمن أن لها صانع، تصدق أن لهذه السيارة صانع أو هذا الهاتف؟ يقول لابد له صانع. تؤمن بهذا تصدق؟ نعم. يقول هل تعرف هذا الصانع؟ التقيت بهذا الصانع؟ يقول لا، لكن أؤمن أن هناك صانع لهذا. ثم تقول له هذا الكون بجباله ومخلوقاته من بحار وأشجار ودواب وحشرات وغيرها وإنسان وفي أنفسكم في نفسك التي بين جنبك أشياء خلقها الله لا تعرف هذه الأشياء ولم تطلع عليها وهي في جسدك وجدت هكذا دون خالق. لا شك أن الله عز وجل عرف بآياته من آيات الله الكونية الدالة على كمال قدرته، وقلنا آيات الله إما كونية وإما شرعية، عرفنا عرف العبد بالآيات الكونية الله عز وجل وقوله، والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فكل هذه المخلوقات تدل على أنه هو رب العالمين وهو الخلاق العظيم. وذكر المصنف رحمه الله دليلا آخر من كتاب الله عز وجل وهو قوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وفي هذه الآية دلالة على أن الله عز وجل هو الخالق لهذه المخلوقات العظيمة وكلها تدل على الله. وقوله والرب هو المعبود، هذا تفسير للدليل الذي ذكره المصنف رحمه الله، وقوله إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، وقوله والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. النداء في قوله تعالى يا أيها الناس موجه للناس جميعا. قال ابن عباس رضي الله عنهما قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، قال للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين، أي وحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، كما في تفسير ابن جرير الطبري. وقوله يا أيها الناس موجهة للناس جميعا، وهو أول نداء في كتاب الله كان نداء للناس، وأول أمر بتوحيده اعبدوا ربكم، وهذا أول أمر في القرآن أمرهم الله عز وجل بإفراده بالعبادة، أي يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده، وإلا كان متناقضا. تقول له من الذي خلقك؟ يقول الله. حتى أهل الشرك تقول من الذي أوجدك؟ من الذي أطعمك؟ يقول الله. قل إذا أثبتت هذا التوحيد وهو توحيد الربوبية، أثبت توحيد الألوهية، أصرف العبادة لله وحده، نحن لا نريد منك مقابل مال ولا نريد منك شيئا، نريد الخير لك. نعم. فلذلك قال وقوله لعلكم تتقون، التقوى هي أن تجعل بينك وبين الله وبين عذاب الله عز وجل الوقاية باتباع أوامره واجتناب نواهيه. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا، يعني مهدها لكم، ممهد الأرض فراشا أي ممهد لكم، والسماء بناء أي جعلها فوقكم سقفا لأهل الأرض، وأنزل من السماء ماء أي أنزل من السحاب ماء طهورا. قال تعالى هو الذي أنزل من السماء ماء لكم، وقوله فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أي عطاء، وفي آية أخرى قال متاعا لكم ولأنعامكم، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا، هذا أول نهي في القرآن وهو النهي عن الشرك بالله عز وجل، وجعل أندادا معه. وقوله وأنتم تعلمون أي وأنتم تعلمون بأنه بيده الخلق والرزق والتدبير ولا يشاركه في ذلك أحد فأخلصوا له العبادة. ثم نقل كلام ابن كثير قال وقوله قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ابن كثير واسمه هو إسماعيل ابن عمر القرشي الحافظ صاحب التفسير، توفي عام 744، وهذا القول قاله في تفسيره. نعم. أكمل.
وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى أن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة،
الدعاء مخ
العبادة. والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
قوله وأنواع العبادة التي أمر الله بها، لما ذكر المؤلف رحمه الله أن الواجب علينا أن نفرد الله بالعبادة أراد أن يبين لنا شيئا من أنواع العبادة. كثير من الناس إذا قيل له لا تشرك بالله يظن أن الشرك تجعل صنم أمامك وتصلي لهذا الصنم. لا، الشرك أنواع: دعاء غير الله، ذبح لغير الله، التوكل على غير الله، الاستغاثة، الخوف، الرجاء. سيأتي معنا بيان ذلك. قال مثل الإسلام والإيمان، وقوله مثل الإسلام والإيمان والإحسان، هذه الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان هي الدين، كما جاء ذلك من حديث ابن عمر المعروف بحديث جبريل عليه السلام، سيذكره المصنف في آخر الأصل الثاني. والإسلام بأركانه وأعماله الظاهرة، وكل ما أمر الله به من أعمال الإسلام عبادة من صلاة وصوم غير ذلك. وهكذا الإيمان بأعماله الباطنة كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وكذلك الخوف والرجاء إلى غير الله إلى غير ذلك. وكل ما يتعلق بالقلوب هو داخل بالعبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة، عبادة القلوب. أن تخاف من الضريح ومن الولي فلان أن يتصرف وأن يصنع بك وهو عبد لا يملك شيئا، كيف يتصرف بك وهو غائب في الأرض؟ ما حصل هذا في قلبه إلا بعدما اعتقد أنه يستطيع أن يتصرف بهذا الكون. وقوله ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل. ذكر المصنف رحمه الله جملة من أنواع العبادة، وذكر بأن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. وقوله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. طيب، ووجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود لله تعالى وحده، قولوا فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تدعوا مع الله عز وجل أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا أي أحد. وهذه نكرة في سياق النهي فتعم أي أحد. وهذه قاعدة أيها الإخوة، أن النكرة في سياق النهي تعم، النكرة في سياق النهي تعم. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في منظومة القواعد الفقهية، قال والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. ووجه الدلالة قوله من قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. بيّن الله عز وجل أن من يدعو معه إلها آخر فإنه كافر، لأنه تعالى قال إنه لا يفلح الكافرون. وقوله تعالى لا برهان له به، أي لا برهان له على تعدد الآلهة، لا دليل لا من الكتاب ولا من السنة، إنما هي إيش؟ من عقولهم وما يملي الشيطان لهم. وقال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، مخ العبادة هو خالصها وسر قوتها. قال المباركوري رحمه الله في تحفة الأحوذي عن في شرح هذا الحديث قال الدعاء مخ العبادة، المخ بالضم نقي العظام والدماغ وشحمة العين وخالص كل شيء، والمعنى أن الدعاء لب العبادة وخالصها، لأن الدعاء إنما لأن الداعي إنما يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه، وذلك حقيقة التوحيد والإخلاص، ولا عبادة فوقهما، وهي التوحيد والإخلاص ولا عبادة فوقهما. وهذا الحديث ضعفه أهل العلم وضعفه الألباني، والحديث الصحيح هو الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وهنا شرع المصنف في ذكر الأدلة على أنواع العبادات السابقة، بعدما ذكر أنواع من العبادات شرع في ذكر كل الأنواع هذه الأدلة عليها. الآن مر معنا أن العبادات أيها الإخوة عبادات قلبية وعبادات اللسان وعبادات الجوارح، واضح أنواع العبادات. ولو تأملنا الدعاء الداعي نجد الداعي يستخدم هذه العبادات الأنواع، يخاف الله ويرغب ما عنده ويخاف من النار ويرجو الجنة ويخشى الله ويتوكل على الله ويلجأ إلى الله بقلبه، ثم بلسانه يتلفظ عبادة الجوارح، ثم باللسان عبادة اللسان، ثم بيده الجوارح. فلذلك جمعت كل هذه الأنواع من الأنواع، فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. ثم ذكر الأدلة على ما ذكر، قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، في أول الآية قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني، ثم قال في آخرها في آخر الآية ماذا قال؟ قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. سمى الدعاء عبادة، وصرف العبادة لغير الله شرك. والدعاء على نوعين، الدعاء على نوعين، الأول دعاء مسألة وهو دعاء الطلب، أي طلب الحاجة، وهو عبادة إذا كان من العبد إلى ربه، من العبد إلى ربه، دعاء مسألة تسأل أن يعطيك حاجة. ويجوز أن يصدر من العبد إلى غير الله إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة، كمن يسأل شخصا بأن يطعمه فهنا يسأله ويدعوه وهذا قادر على إطعامه، فهذا جائز. ومن الأدلة على جواز هذا النوع من دعاء المسألة قوله تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فأنت إذا قلت استغاثت بشخص يعطيك طعام، طلبت من شخص يعطيك طعام حي قادر يستطيع أن يعطيك، جائز هذه ما فيها بأس. طيب ما هو المحرم؟ أن تدعو غائب، شخص غير موجود أو ميت في القبر، تقول فأنت تدعوه وهو لا يسمعك غير موجود، هذا هو شرك بالله عز وجل. فبعض الجهال يستدل بدعاء المسألة للحي القادر المستطيع بدعاء الأموات والأضرحة. الإنسان إذا مات يقول النبي صلى الله عليه وسلم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جاري أو علم ينتفع به، أو ولد صالح ماذا يدعو له أم يدعوه؟ يدعو له، لأن الميت بحاجة لك، فكيف تدعو هذا الميت يلبي لك شفاء المريض وغيرها؟ فلذلك الدعاء النوع الأول قلنا دعاء المسألة، وهو أن تسأل الله بأن يرزقك الولد ويرزقك الصحة والعافية، هذا لا يسأل غير الله، يسأل إنسان غير الله بأن يعني يرزقه الولد أو يشافي مرضه. أما أن سأل غيره أن يعطيه مال، سأل غيره يعطيه من الطعام، يستطيع أن يعطيه حي عاقل قادر، هو غريق استغاث بمن على في الشاطئ كي ينقذه، جائز. أما هو غريق ويدعو غير الله شخص غائب أو ضريح، هذا الشرك بالله. النوع الثاني دعاء عبادة، وهو عبادة الله تعالى بأنواع العبادات من الصلاة والذبح والنذر والصيام وغيرها، خوفا وطمعا، رجاء رحمته وخوف عذابه. وإن لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب، فمن عبد الله تعالى راغبا في جنته وراهبا من ناره فهو دعاء، فهو داع له عز وجل. وقد فسر قول الله عز وجل ادعوني استجب لكم، اي اعبدوني وامتثلوا امري استجب لكم واثيبكم. ولهذا جاء بعدها قوله تعالى ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.